بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر، واصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الحديث السابع. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليماني الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلاء فدعاهم في مجلسه وحوله وهم بإلياء بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. قال: فضلتك تسمعنا سيدنا؟ صوت فضلتك غاب سيدنا، لم يعد موجود. تمام، والصوت بيقطع يا سيدنا، الصوت مش واضح يا سيدنا.
نعم، أدنوه مني وقربوا أصحابه.
تمام، نعم. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا. نعم، ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا؟ فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا؟ قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا؟ فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك حين يخالط نعم تمام. وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. فلو علم أني أعلم أني أخلص فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في ذسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا لهذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، حمر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. قوله: قال حدثنا أبو اليمان، في رواية الأصيلي وكريمة: حدثنا الحكم بن نافع، وهو أخبرنا شعيب، هو ابن أبي حمزة دينار الحمصي، وهو من أثبات أصحاب نعم
هو ابن أبي حمزة. نعم،
نعم وهو من أثبات أصحاب الزهري. هو هنا فائدة عشان لو في أحد اللي معانا لم يلتفت ليها لما قال وهو، طبعا
نعم
الكنية والاسم، في رواية
أبو
بالكنية
الأولى
وفي رواية بالاسم، هو
والحكم.
الحكم بن نافع، اسمه الحكم بن نافع. قال قوله أن أبا سفيان هو، بس هنا يعني الأمر اللي هو استوقفني لما قال وهو من أثبات أصحاب الزهري، إذن الإمام البخاري هنا أورد يعني ليس له غاية في رد عن عنه أو كده في ذكر المتابعات. يعني لعل الإمام ابن حجر يذكرها، نلتفت يعني تبقى معنا، لعله يذكرها في الآخر لو لها فائدة في ذكر هذه المتابعات، لأن عادة الإمام إن هو لما يذكر متابعة يريد بها إن هو لها فائدة، يعني يتمم بها يرد بها عن عنها تدليس.
ولكنها أغراض متعددة.
نعم، أنا أقصد يعني إن هو يعني يجعلها لغاية، يعني يذكر المتابعات لغاية. قال قوله أن أبا سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد بن شمس بن عبد مناف. قوله هرقل هو ملك الروم، وهرقل اسمه، وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف، ولقبه قيصر كما يلقب ملك الفرس كسرى ونحوه. قوله في ركب جمع راكب، كصحب وصاحب، وهم أولو الإبل العشرة فما فوقها. والمعنى أرسل إلى أبي سفيان حال كونه في جملة الركب، وذاك لأنه كان كبيرهم، فلهذا خصه بالذكر. وكان عدد الركب 30 رجلا، رواه الحاكم في الإكليل ولابن السكني نحو من 20، وسمي منهم المغيرة بن شعبة في مصنف ابن أبي شيبة بسند مرسل وفيه نظر، لأنه كان إذ ذاك مسلما، ويحتمل أن يكون رجع حينئذ إلى قيصر ثم قدم المدينة مسلما. وقد وقع ذكره أيضا في أثر آخر في كتاب السير لأبي إسحاق الفزاري وكتاب الأموال لأبي عبيد من طريق سعيد بن المسيب، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر الحديث وفيه، فلما قرأ قيصر الكتاب قال: هذا كتاب لم أسمع بمثله. ودعا أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة، وكان تاجرين هناك، فسأل عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: وكانوا تجارا، بضم التاء وتشديد الجيم أو كسرها والتخفيف، جمع تاجر، يعني تجارا وتجارا، صحيح كده؟
صحيح.
قوله في المدة، يعني مدة الصلح بالحديبية. ويأتي شرحها في المغازي، وكانت في سنة 6، وكانت مدتها 10 سنين كما في السير، وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر ولأبي نعيم في مسند عبد الله بن دينار كانت 4 سنين، وكذا أخرجه الحاكم في البيوع من المستدرك، والأول أشهر، لكنهم نقضوا فغزاهم سنة 8 وفتح مكة. وكفار قريش بالنصب مفعول له. قوله فأتوه تقديره أرسل إليهم في طلب إتيان الركب، فجاء الرسول فطلب إتيانهم فأتوه، كقوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضرب فانفجرت. ووقع عند المؤلف في الجهاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجدهم ببعض الشام، وفي رواية أبي نعيم في الدلائل
أن
تعيين
الرسول
الموضع
يعني الذي
أن الرسول.
أرسله برقم.
نعم صحيح. وجدهم ببعض الشام، وفي رواية أبي نعيم في الدلائل تعيين الموضع وهو غزة. قال وكانت وجه متجرهم
وكانت وجه متجرهم
تمام. وكانت وجه متجرهم، وكذا رواه ابن إسحاق في المغازي عن الزهري، وزاد في أوله عن أبي سفيان قال كنا قوما تجارا، وكانت الحرب قد حصبتنا، فلما كانت الهدنة خرجت تاجرا إلى الشام مع رهط من قريش، فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد حملني بضاعة فذكره. وفيه فقال هرقل لصاحب شرطته قلب الشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأله عن حاله. فوالله إني وأصحابي بغزة إذ هجم علينا فساقنا جميعا. قوله بإلياء بهمزة مكسورة بعدها ياء أخيرة ساكنة ثم لام مكسورة ثم ياء أخيرة ثم ألف مهموزة، وحكى البكري فيها القصر، ويقال لها أيضا إليا بحذف الياء الأولى وسكون اللام، حكاه البكري. وحكى النووي مثله لكن بتقديم الياء على اللام، واستغربه، قيل معناه بيت الله. وفي الجهاد عند المؤلف أن هرقل لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إلياء شكرا لله. زاد ابن إسحاق عن الزهري أنه كان يبسط له البسط ويوضع عليها الرياحين فيمشي عليها ونحوه لأحمد، من حديث ابن أخي الزهري عن عمه، وكان سبب ذلك ما رواه الطبري وابن عبد الحكم من طرق متعاضدة ملخصها أن كسرى أغزى جيشه بلاد هرقل فخربوا كثيرا منها، ثم استبطأ كسرى أميره فأراد قتله وتولية غيره، فاطلع أميره على ذلك فباطن هرقل واصطلح معه على كسرى وانهزم عنه بجنود فارس. فمشي هرقل إلى بيت المقد فمشي هرقل فمشى هرقل إلى بيت المقدس شكرا لله تعالى على ذلك. واسم الأمير المذكور شهر شهرب شهرب شهربغاز شهرب صحيح كده شهربغاز.
نعم
نعم قال
واسم الأمير المذكور شهر براز، واسم الغير
نعم
الذي أراد كسرى تأميره فرخ.
نعم تمام جزاكم الله خير. واسم الأمير المذكور شهر براز، واسم الغير الذي أراد كسرى تأميره فرخان. فدعاهم في مجلسه، أي في حال كونه في مجلسه، وللمصنف في الجهاد فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج. قال وحوله بالنصب لأنه ظرف مكان. قوله عظماء جمع عظيم، ولابن السكن فأدخلنا عليه وعنده بطارقته، والقسيسون وجهبان، وجوبوا من ولد عيص بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام على الصحيح، ودخل فيهم طوائف من العرب من تنوخ وبهراء وسليح وغيرهم من غسان، كانوا سكانا بالشام، فلما أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم فاستوطنوها فاختلطت أنسابهم. قوله ثم دعاهم، ودعا ترجمانه وللمستملي بالترجمان، ودعا ترجمانه وللمستملي، نعم، قوله ثم دعاهم ودعا ترجمانه وللمستملي بالترجمان، مقتضاه أنه أمر بإحضارهم. فلما حضروا استدناهم، لأنه ذكر أنه دعاهم ثم دعاهم، فينزل على هذا، ولم يقع تكرار ذلك إلا في هذه الرواية. والترجمان بفتح التاء المثناة وضم الجيم، ورجحه النووي في شرح مسلم، ويجوز ضم التاء إتباعا، ويجوز فتح الجيم مع فتح أوله، حكاه الجوهري، ولم يصرحوا بالرابعة وهي ضم أوله وفتح الجيم، وفي رواية الأصيلي وغيره بترجمانه، يعني أرسل إليه رسولا أحضره صحبته. والترجمان هو المعبر عن لغة بلغة، وهو معرب وقيل عربي. قوله فقال أيكم أقرب نسبا، أي قال الترجمان على لسان هرقل. قوله بهذا الرجل، زاد ابن السكن الذي خرج بأرض العرب يزعم أنه نبي. قوله قلت أنا أقربهم نسبا، في رواية ابن السكن فقالوا هذا أقربنا به نسبا هو ابن عمه أخي أبيه، وإنما كان أبو سفيان أقرب لأنه من بني عبد مناف، وقد أوضح ذلك المصنف في الجهاد بقوله قال ما قرابتك منه، فقلت هو ابن عمي. قال أبو سفيان ولم يكن في الركب من بني عبد مناف غيري، وعبد مناف الأب مناف غيري وعبد مناف الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لأبي سفيان، وأطلق عليه ابن عم لأنه نزل كلا منهما منزلة جده، فعبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وعلى هذا ففيما أطلق في رواية ابن السكن تجوز، وإنما خص هرقل الأقرب لأنه أحرى بالاطلاع على أموره ظاهرا وباطنا أكثر من غيره، ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقرب، وظهر ذلك في سؤاله بعد ذلك كيف نسبه فيكم. وقوله بهذا الرجل ضمن أقرب معنى أوصل، فعداه بالباء، ووقع في رواية مسلم من هذا الرجل وهو على الأصل. وقوله الذي يزعم في رواية ابن إسحاق عن الزهري يدعي وزعم، قال الجوهري بمعنى قال، وحكاه أيضا بمعنى قال، نعم، وحكاه أيضا ثعلب وجماعة كما سيأتي في قصة ضمام في كتاب العلم، قلت وهو كثير ويأتي موضع الشك غالبا. قوله فاجعلوهم عند ظهره، أي لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب، وقد صرح بذلك الواقدي في روايته. وقوله إن كذبني بتخفيف الذال، أي إن نقل إلي الكذب. قوله قال أبو قال، أي أبو سفيان، وسقط لفظ قال من رواية كريمة وأبي الوقت، فأشكل ظاهره وبإثبات فأشكل ظاهره وبإثباتها يزول الإشكال. قوله فوالله لولا الحياء من أن يأثروا أن ينقلوا علي الكذب لكذبت عليه، وللأصيلي عنه، أي عن الإخبار بحاله، وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعُرف، وفي قوله يأثغ دون قوله يكذب دليل على أنه كان واثقا منهم بعدم التكذيب، أن لو كذب
كيف
لاشتراكهم
يكذب؟
معه.
أو
نعم،
المقصود يكذب.
وفي قوله يأثغ دون قوله يكذب.
لا، هو الكذب ينسب إليه، هو الذي
نعم
سينسب
نعم
إليهم التكذيب، يبقى
نعم
يكذب.
صحيح. هو دليل على أنه كان واثقا منهم بعدم التكذيب. نعم صحيح.
يبقى مصدر كذب، التكذيب.
نعم.
نعم.
قال دليل على أنه كان واثقا منهم بعدم التكذيب، أن لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا، فيصير عند سامعي ذلك كذابا. وفي رواية ابن إسحاق التصريح بذلك، ولفظه فوالله لو قد كذبت ما رد علي، ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب، وعلمت أن أيسر ما في ذلك. وهنا سيدنا يعني ممكن هو كان معنى خطأ في ذهني، بس هو لعل ان هم يعني يكذبوا في تصديقه،
لعل
يعني لعل هذا هو المراد. فهو خطأ في ذهني بس انا لم اقوله،
أمشي
لكن يعني عبارته ديت
لما يأتي بعدها التكذيب.
أيدت المعنى.
نعم.
نعم. قال فوالله لو قد كذبت ما رد علي، ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب، وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا عن ذلك عني ثم يتحدثوا به، فلم أكذبه. وزاد ابن إسحاق في روايته، قال أبو سفيان فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف، يعني هرقل. قوله ثم كان أولا هو بالنصب على الخبر، وبه جاءت الرواية، ويجوز رفعه على الإسمية. قوله كيف نسبه فيكم، أي ما حال نسبه فيكم، أهو من أشرافكم أم لا؟ فقال هو فينا ذو نسب، فالتنوين فيه للتعظيم. وأشكل هذا على بعض الشارحين، وأشكل ولا وأشكل
ماشي ماشي.
نعم، وأشكل هذا على بعض الشارحين، وهذا وجهه. قوله فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ وللكشميهني والأصلي بدل قبله مثله. فقوله منكم أي من قومكم، يعني قريشا أو العرب. ويستفاد منه أن الشفاهي يعم،
أن
الشفاهية يعم
الشفاهية يعم.
تمام.
نعم.
أن الشفاهية يعم، لأنه لم يجد المخاطبين فقط. وكذا قوله بعد فهل قاتلتموه، وقوله بماذا يأمركم، واستعمل قط بغير أداة النفي وهو نادر. ومنه قول عمر صلينا أكثر ما كنا قط، وآمنه ركعتين. ويحتمل أن يقال إن النفي مضمن فيه، كأنه قال هل قال هذا القول أحد أو لم يقله أحد قط. قوله فهل كان من آبائه ملك، ولكريمة والأصيلي وأبي الوقت بزيادة من الجارة، ولابن عساكر بفتح من، وملك فعل ماض، وملك فعل ماض، والجارة أرجح لسقوطها من رواية أبي ذر، والمعنى في الثلاثة واحد. قوله فأشراف الناس اتبعوه، فيه إسقاط همزة الاستفهام وهو قليل، وقد ثبت للمصنف في التفسير ولفظه أيتبعه أشراف الناس، والمراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم، لا كل شريف حتى لا يرد مثل أبي بكر وعمر وأشباههما ممن أسلم قبل هذا السؤال. ووقع في رواية ابن إسحاق تبعه من الضعفاء والمساكين والأحداث، فأما ذو الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد، وهو محمول على الأكثر الأغلب. قوله سخطة بضم أوله وفتحه، وأخرج بهذا من اقتد مكرها، أو لا لسخط دين الإسلام بل لرغبته في غيره بحظ نفساني، كما وقع لعبيد الله بن جحش. قوله هل كنتم تتهمونه بالكذب، أي على الناس، وإنما عدل إلى السؤال عن التهمة عن السؤال عن نفس الكذب تقريرا لهم على صدقه، لأن التهمة إذا انتفت انتفى سببها، ولهذا عقب بالسؤال عن الغدر. قوله ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا، أي أنتقصه بها، على أن التنقيص هنا أمر نسبي، وذلك أن من يقطع بعدم قدره أرفع رتبة ممن يجوز وقوع ذلك منه في الجملة، وقد كان معروفا عندهم بالاستقراء من عادته أنه لا يغدر، ولكن لما كان الأمر مغيبا لأنه مستقبل أمن أبو سفيان أن ينسب في ذلك إلى الكذب، ولهذا أورده على التردد، ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدر منه. وقد صرح ابن إسحاق في روايته عن الزهري بذلك بقوله قال فوالله ما التفت إليها مني. ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة مرسلا خرج أبو سفيان إلى الشام فذكر الحديث إلى أن قال فقال أبو سفيان هو ساحر كذاب، فقال هرقل إني لا أريد شتمه ولكن كيف نسبه، إلى أن قال فهل يغدر إذا عاهد، قال لا إلا أن يغدر في هدنته هذه. فقال وما يخاف من هذه، فقال إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه، قال فإن كنتم بدأتم فأنتم أغدر. قوله سجال بكسر أوله أي نوب، والسجل الدلو، والحرب اسم جنس، ولهذا جعل خبره اسم جمع، وينال أي يصيب، فكأنه شبه المحاربين بالمستقيين، يستقي هذا دلوا وهذا دلوا. وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد، وقد صرح بذلك أبو سفيان في يوم أحد في قوله يوم بيوم بدر والحرب سجال، ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل نطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث أوس بن حذيفة الثقفي لما كان يحدث وفد ثقيف، أخرجه ابن ماجه وغيره. ووقع في مرسل عروة قال أبو سفيان غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب، ثم غزوتهم في بيوتهم ببقر البطون وجدع الآذان، وأشار بذلك إلى يوم أحد. قوله بماذا يأمركم يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يأمر قومه. قوله يقول اعبدوا الله وحده فيه أن للأمر صيغة معروفة، لأنه أتى بقوله اعبدوا صيغة، صحيح؟
صحيح
نعم. فيه أن هو في الأول أنا قلتها صيغة ولا صيغة يا سيد؟
أمر سهل سيدنا.
تمام. قال فيه أن للأمر صيغة معروفة لأنه أتى بقوله اعبدوا في جواب ما يأمركم، وهو من أحسن الأدلة في هذه المسألة، لأن أبا سفيان من أهل اللسان، وكذلك الراوي عنه ابن عباس بل هو من أفصحهم، وقد رواه عنه مقرا له. قوله ولا تشركوا به شيئا سقط من رواية المستملي الواو، فيكون تأكيدا لقوله وحده.
قوله واتركوا ما يقول آباؤكم هي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية، وإنما ذكر الآباء تنبيها على عذرهم في مخالفتهم له، لأن الآباء قدوة عند الفريقين، أي عبدة الأوثان والنصارى. قوله ويأمرنا بالصلاة والصدق، وللمصنف في رواية الصدقة بدل الصدق، ورجحها شيخنا شيخ الإسلام، ويقويها رواية المؤلف في التفسير الزكاة، واقتران الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع، ويرجحها أيضا ما تقدم من أنهم كانوا يستقبحون الكذب، فذكر ما لم يألفوه أولى. قلت وفي الجملة ليس الأمر بذلك ممتنعا كما في أمرهم بوفاء العهد وأداء الأمانة، وقد كان من مألوف عقلائهم، وقد ثبت عند المؤلف في الجهاد من رواية أبي ذر عن شيخه الكشمي هني والسرخسي قال بالصلاة والصدق والسرخسي تمام من رواية أبي ذر عن شيخه الكشمي هني والسرخسي قال بالصلاة والصدق والصدقة. وفي قوله يأمرنا بعد قوله يقول اعبدوا الله إشارة إلى المغايرة بين الأمرين لما يترتب على مخالفهما، إذ مخالف الأول كافر والثاني ممن قبل الأول عاص. قوله فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كان عن العلم المقرر عنده في الكتب السالفة. قوله لقلت رجل يأتسي بقول كذا للكشمي هني ولغيره يتأسى بتقديم التاء المثنى، وإنما لم يقل هرقل، فقلت إلا في هذا وفي قوله هل كان من آبائه من ملك، لأن هذين المقامين مقام فكر ونظر بخلاف غيرهما من الأسئلة، فإنها مقام نقل. هو هنا فقلت ولا لقلت يا سيد؟ وإنما لم يقل، خلاص تمام.
لقلت
لا، بس هو هنا يعني أعتقد أن هي تكون موحدة، وإنما لم يقل هرقل فقلت إلا في هذا، فإذا هو المفروض ما أنا أقصد أن هو
لم يقل كلمة فقلت إلا في هذا الموضع، وأيضا طب. في موضع هل كان من آبائه من ملك.
نعم أنا أقصد هنا بالله، أنا أقصد باللام ولا بالفاء؟
بالفاء.
طب إذن هو في الأول قال قوله لقلت، يعني قوله لقلت، وبعده لم يقل فقلت إلا في هذا، يبقى إذن ممكن الأولى اللام ديت فيها فاء.
وإنما لم يقل هرقل فقلت.
السلام عليكم.
نرجع.
وعليكم السلام ورحمة
الله. المفروض سيدنا لقلت،
نعم،
لأن هو متن الحديث لقلت، يعني وسألتك هل كان من أحد من آبائه قال ذلك، يعني لو أجابه بنعم لقلت رجل تأسى بقوم أو بقول سبقه، يعني أو نحو ذلك، فقلت دي غريبة، هي لقلت لأن المبنية دي لم التعليل، لم التعليل مبنية على ما سبق.
نعم، يعني هي الاثنين اللي قلت سيدنا الشيخ ما
المفترض. نعم، لكن هي في السلفية عندي وعندكم بالفاء، لكن ده خلاف السياق يعني.
نعم صحيح،
هو حتى في المتن كده.
في المتن
صحيح لقلت
في المتن فذكرت ألا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، يبقى لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. لكن هو لعله يقصد فقلت التي قبلها، يعني هو المتن هكذا. فيقول وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت، هو يقصد هذه، لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، هو يقصد فقلت الأولى، لكن هو لم يردها في الجزء اللي هو يشرحه يعني.
طيب نتأمل إن شاء الله، جزاكم الله خير.
مين يا رب؟ قال قوله فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهو بمعنى قول أبي سفيان ضعفاؤهم، ومثل ذلك يتسامح به لاتحاد المعنى. وقول هرقل وهم أتباع الرسل معناه أن أتباع الرسل هو بالنسبة للفرق بين الضعفاء هم وضعفاؤهم،
ما هو لا فرق، هو الموقع في الإعراب فقط، فلعله يقصد شيئا آخر يعني.
هو لعل يعني هو لم يشرح المعنى بتاع الكلمة
تبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم تبعوه. طب التعبير الأول كان إيه؟ قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فقلت بل ضعفاؤهم. التعبير في الكل واحد.
هو لعله ان الضعيف يعني ربما إرادة كل واحد منهم بالضعف مختلفة، يعني
أخشى أن يكون يعني في هذه الرواية اللي بيشرح عليها الحافظ رحمه الله يكون فيها مثلا إيه ضعفاؤهم فقراؤهم مختلفة يعني، وأن يكون اللي كتب وحدها من عنده.
نعم.
هو الرواية عند حضرتك إيه؟
كله ضعفاؤه في الأربعة مواضع.
نعم. قال قال
وقول
هرقل وهم أتباع الرسل معناه أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة لا أهل الاستكبار، الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا كأبي جهل وأشياعه إلى أن أهلكهم الله تعالى وأنقذ بعد حين من أراد سعادته منهم. قوله وكذلك الإيمان أي أمر الإيمان، لأنه يظهر نورا ثم لا يزال في زيادة حتى يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرها، ولهذا نزلت في آخر سني النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ومنه ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وكذلك جرى لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزالوا في زيادة حتى كمل الله بهم ما أراد من إظهار دينه وتمام نعمته، فله الحمد والثناء. قوله حين يخالط بشاشة القلوب هكذا روي بالنصب على المفعولية، والقلوب مضاف أي يخالط الإيمان انشراح الصدور، وروي بشاشته القلوب بالضم، والقلوب مفعول أي يخالط بشاشة الإيمان، وهو شرحه القلوب التي يدخل فيها. زاد المصنف في الإيمان لا يسخطه أحد كما تقدم، وزاد ابن السكن في روايته في معجم الصحابة يزداد به عجبا وفرحا. وفي رواية ابن إسحاق: وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل في قلب فتخرج منه. قوله: وكذلك الرسل لا تغدر، لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه بالغدر، بخلاف من طلب الآخرة ولم يعرج هرقل على الدسيسة التي دسها أبو سفيان كما تقدم. وسقط من هذه الرواية إيراد تقرير السؤال العاشر والذي بعده وجوابه وجوابه صحيح. وقد ثبت الجميع في رواية المؤلف التي في الجهاد، وسيأتي الكلام عليه ثم إن شاء الله تعالى.
فإيراد جوابه ماشي تمشي إن شاء الله.
وسيأتي الكلام عليه ثم إن شاء الله تعالى. فائدة: قال الماز نعم
بعيدة، يعني أحالة بعيدة.
نعم. قال المازري: هذه الأشياء التي سأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوة، إلا أنه يحتمل أنها كانت عنده علامات على هذا النبي بعينه، لأنه قال بعد ذلك: قد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، وما أورده احتمالا جزم به ابن بطال وهو ظاهر. قوله: فذكرت أنه يأمركم، ذكر ذلك بالاقتضاء، لأنه ليس في كلام أبي سفيان ذكر الأمر بل صيغته. وقوله: وينهاكم عن عبادة الأوثان، مستفاد من قوله: ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، لأن مقولهم الأمر بعبادة الأوثان. قوله: أخلص بضم اللام، نعم. قوله: أخلص، نعم، أخلص بضم اللام أي أصل، يقال خلص إلى كذا أي وصلا. قوله: لتجشمت بالجيم والشين المعجمة أي تكلفت الوصول إليه، وهذا يدل على أنه كان يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستفاد ذلك بالتجربة كما في قصة ضغاطر الذي أظهر في قصة ضغاطر، صحيح كده؟
نعم.
الذي أظهر إسلامه فقتلوه، وللطبراني من طريق ضعيف عن عبد الله بن شداد عن دحية في هذه القصة مختصرا، فقال قيصر: أعرف أنه كذلك، ولكن لا أستطيع أن أفعل، إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. وفي مرسل ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال: ويحك، والله إني لأعلم أنه نبي مرسل، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته، ولكن لو تفطن هرقل لقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي أرسل إليه: أسلم تسلم، وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة، لسلم لو أسلم من كل ما يخافه، ولكن التوفيق بيد الله تعالى. وقوله: لغسلت عن قدميه، مبالغة في العبودية له والخدمة. زاد عبد الله بن شداد عن أبي سفيان: لو علمت أنه هو لمشيت إليه، صحيح لمشيت ولا لمشيت؟
صحيح لمشيت، كذلك شداد.
نعم. شداد، تمام. زاد عبد الله بن شداد عن أبي سفيان: لو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه. وهي تدل على أنه كان بقي عنده بعض شك، وزاد فيها: ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقا من كرب الصحيفة، يعني لما قرئ عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه إذا وصل إليه سالما لا ولاية ولا منصبا، وإنما يطلب ما تحصل له به البركة. وقوله ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي، أي بيت المقدس، وكان بذلك لأنه موضع استقراره، أو أراد الشام كله لأن دار ملكه كانت حمص. ومما يقوي أن هرقل آثر ملكه على الإيمان وتمادى على الضلال أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة 8 بعد هذه القصة بدون السنتين، ففي مغازي ابن إسحاق، وبلغ المسلمين لما نزلوا معانا من أرض الشام أن هرقل نزل في 100,000 من المشركين، فحكى كيفية الوقعة. وكذا روى ابن حبان في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أيضا من تبوك يدعوه، وأنه قارب الإجابة ولم يجب، فدل ظاهر ذلك على استمراره على الكفر، لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وخوفا من أن يقتله قومه. إلا أن في مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب بل هو على نصرانيته. وفي كتاب الأموال لأبي عبيد بسند صحيح من مرسل بكر بن عبد الله المزني نحوه ولفظه، فقال كذب عدو الله ليس بمسلم. فعلى هذا إطلاق صاحب الاستيعاب أنه آمن، أي أظهر التصديق، لكنه لم يستمر عليه ويعمل بمقتضاه، بل شح بملكه وآثر الفانية على الباقية، والله الموفق. قوله ثم دعا. نعم، وهنا يعني برضو لفت جميل أنه هو لم يخطئ القول، وإنما يعني جعل له معنى يحمل عليه.
نعم،
يعني هو فيما ذكره قبل ذلك لا يوجد شيء يجزم بأنه هو آمن، ومع ذلك هو لم يقل أن قول عبد البر خطأ، لكنه حمله على معنى صحيح.
نعم،
فهذا أيضا من اللفائت البديعة يعني.
نعم.
قوله
من طرائق تعامل العلماء مع أخطاء العلماء.
قوله ثم دعا، أي من وكل ذلك إليه، ولهذا عدي إلى الكتاب بالباء، والله أعلم. قوله دحية بكسر الدال وفتحها لغتان، ويقال إنه الرئيس بلغة أهل اليمن، وهو ابن خليفة الكلبي، صحابي جليل كان من أحسن الناس وجها، وأسلم قديما، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة 6 بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل، وكان وصوله إلى هرقل في المحرم سنة 7 قاله الواقدي. ووقع في تاريخ خليفة أن إرسال الكتاب إلى هرقل كان سنة 5، والأول أثبت، بل هذا غلط لتصريح أبي سفيان بأن ذلك كان في مدة الهدنة، والهدنة كانت في آخر سنة 6 اتفاقا، ومات دحية في خلافة معاوية. وبصرى بضم أوله، والقصر مدينة بين المدينة. نعم، بضم أوله والقصر. نعم صحيح، جزاكم الله خير. وبصرى بضم أوله والقصر مدينة بين المدينة ودمشق، وقيل هي حوران، وعظيمها هو الحارث بن أبي شمر الغساني. وفي الصحابة لابن السكني أنه أرسل بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل مع عدي بن حاتم، وكان عدي إذ ذاك نصرانيا، فوصل به هو ودحية معا، وكانت وفاة الحارث المذكور عام الفتح. يعني كأن بضم أوله والقصر كان حقها أن توضع بين شرط، يعني شرط اعتراضية، جملة
نعم
اعتراضية،
نعم
حتى لا يتوهم يعني أنها تعليل للقول. قال: قوله من محمد فيه أن السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه، وهو قول الجمهور، بل حكى فيه النحاس إجماع الصحابة، والحق إثبات الخلاف. وفيه أن من التي لابتداء الغاية تأتي في غير الزمان والمكان، كذا قاله أبو حيان. والظاهر أنها هنا لم تخرج عن ذلك، لكن بارتكاب مجاز. زاد في حديث دحية: وعنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأس. وفيه لما قرأ الكتاب سخر، فقال: لا تقرأه، إنه بدأ بنفسه. فقال قيصر: لا يقرأنه، فقرأه. وقد ذكر البزار في مسنده عن دحية الكلبي أنه هو ناول الكتاب لقيصر، ولفظه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى قيصر فأعطيته الكتاب. قوله: عظيم الروم، فيه عدول عن ذكره بالملك أو الأمير، لأنه معزول بحكم الإسلام، لكنه لم يخله عن إكرام لمصلحة التألف. وفي حديث دحية أن ابن أخي قيصر أنكر أيضا كونه لم يقل ملك الروم. قوله: سلام على من اتبع، أنه لم يقل ملك الروم. قوله: سلام على من اتبع الهدى، في رواية المصنف في الاستئذان السلام بالتعريف، وقد ذكرت في قصة موسى وهارون مع فرعون. وظاهر السياق يدل على أنه من جملة ما أمر به أن يقولاه. فإن قيل: كيف يبدأ الكافر بالسلام؟ فالجواب أن المفسرين قالوا: ليس المراد من هذه التحية إنما مع من هذا نعم صحيح ليس المراد من هذا التحية إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم، ولهذا جاء بعده أن العذاب على من كذب وتولى. وكذا جاء في بقية هذا الكتاب: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فمحصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصدا، وإن كان اللفظ يشعر به، لكنه لم يدخل في المراد، لأنه ليس ممن اتبع الهدى فلم يسلم عليه. قوله: أما بعد، في قوله أما معنى الشرط، وتستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالبا، وقد تجد مستأنفة لا للتفصيل كالتي هنا. وقال الكرماني: هي هنا للتفصيل، والتقدير: أما الابتداء فهو بسم الله، وأما المكتوب فهو من محمد رسول الله إلى آخره، كذا قال. ولفظة بعد مبنية على الضم، وكان الأصل أن تفتح لو استمرت على الإضافة، لكنها قطعت عن الإضافة فبنيت على الضم، وسيأتي مزيد لذلك في الكلام عليها في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى. قوله: بدعاية الإسلام، بكسر الدال من قولك دعا يدعو دعاية، نحو شكا يشكو شكاية. ولمسلم: بداعية الإسلام، أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والباء موضع إلى. نكمل ولا أكمل الحديث؟
نعم، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري قال: وقوله أسلم أسلم غاية في البلاغ، وفيه نوع من البديع وهو الجناس الاشتقاقي. قوله يؤتك جواب ثان للأمر. وفي الجهاد للمؤلف أسلم يؤتك هكذا
بتكرار أسلم.
نعم بتكرار أسلم فيحتمل التأكيد ويحتمل أن يكون الأمر الأول للدخول في الإسلام والثاني للدوام عليه كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الآية وموافق لقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين الآية وإعطاء الأجر مرتين لكونه كان مؤمنا بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه ومن جهة أن إسلامه يكون سببا لدخول أتباعه وسيأتي تصريح بذلك في موضعه من حديث الشعبي من كتاب العلم إن شاء الله تعالى واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة والذبائح لأن هرقل هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل وهم ممن دخل في النصرانية بعد التبديل وقد قال له ولقومه يا أهل الكتاب فدل على أن لهم حكم على أن لهم حكم أهل الكتاب خلافا لمن خص ذلك بالإسرائيليين أو بمن علم أن سلفه ممن دخل في اليهودية أو النصرانية قبل التبديل والله أعلم. قوله فإن توليت أي أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام وحقيقة التولي إنما هو بالوجه ثم استعمل مجازا في الإعراض عن الشيء وهي استعارة تبعية. قوله الأريسيين هو جمع أريسي وهو منسوب إلى أريس بوزن فعيل وقد تقلب همزته ياء كما جاءت به رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما. هنا قال ابن سيدة الأريس الأكار أي الفلاح عند ثعلب وعند كراع الأريس هو الأمير. كراع هكذا؟
نعم.
وقال الجوهري هي لغة نعم
وعند قراه الإريس هكذا جعلها يعني الأول الأريس براء مكسور والثانية الأريس على وزن على وزن فعيل
يعني مشددة الراء يعني
نعم مع كسر الهمز
نعم. وعند قراء الإريس هو الأمير. وقال الجوهري هي لغة شامية وأنكر ابن فارس أن تكون عربية وقيل في تفسيره غير ذلك لكن هذا والصحيح هنا فقد جاء مصرحا به في رواية ابن إسحاق عن الزهري بلفظ فإن عليك إثم الأكارين. زاد البرقاني في روايته يعني الحراثين ويؤيده أيضا ما في رواية المدائني من طريق مرسلة فإن عليك إثم الفلاحين وكذا عند أبي عبيد في كتاب الأموال من مرسل عبد الله بن شداد وإن لم تدخل في الإسلام فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام. قال أبو عبيدة المراد بالفلاحين أهل مملكته. أنا عندي أبو عبيدة
هذه مما كان
هو أبو عبيدة
يجب أن هو يبسط الكلام عليه يعني أبو عبيدة يعني في الغريبين
أبو عبيدة اللي هو معمر بن مثنى
أبو عبيد صحيح ولا العكس عندي
أبو هو عند حضرتك أبو عبيد
أبو عبيد
أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريبين
إيه نعم عند حضرتك أبو عبيد
الغريب عندي أبو عبيدة اللي هو معمر بن مثنى لكن بتاء
أظن الأقرب الأولى
نعم هو الأقرب لأجل أنه حديث فيدخل في غريب الحديث
نعم
لكن من الممكن أن يذكر في كتب أبي عبيدة معمر بن مثنى.
نعم.
قال أبو عبيد
لو اهتموا به يعني. نعم
لو يعني لو عزوا لكان خيرا لنا ولو
نعم ولكن كان هيقول الكتاب شوية بس مش مشكلة يعني
طيب، ما هو ما دي من أعظم الفوائد يعني.
صحيح.
قال أبو عبيد: المراد بالفلاحين أهل مملكته، لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح، سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره. قال الخطابي: أراد أن عليك اسم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له، لأن الأصاغر أتباع.
أراد أن عليه تقليدا له.
عليه. نعم. عليه. لأن الأصاغر أتباع الأكابر. قلت: وفي الكلام حذف دل المعنى عليه، وهو: فإن عليك مع اسمك اسم الأريسيين، لأنه إذا كان عليه اسم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر، فلأن يكون عليه اسم نفسه أولى، وهذا يعد من مفهوم الموافقة، ولا يعارض بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن وزر الإثم لا يتحمله غيره الآثم. نعم، لأن وزر الآثم لا يتحمله غيره، ولكن الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين. جهة فعله وجهة تسببه. وقد ورد تفسير الأريسيين بمعنى آخر، فقال ليث بن سعد عن يونس فيما رواه الطبراني في الكبير من طريقه: الأريسيون العشارون، يعني أهل المكس، والأول أظهر. وهذا إن صح أنه المراد، فالمعنى المبالغة في الإثم. في الصحيح في المرأة التي اعترفت بالزنا: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس تقبلت. وبعض العلماء يذكر في الأريسيين قولا آخر، وهم أتباع عبد الله بن أريوس، ذلك الراهب النصراني الذي كان قد خالف الكنيسة لما أبى أن يقول بألوهية المسيح عليه السلام، فبقي على التوحيد مع بعض المخالفات يعني، لكنه هو أتبعه.
عدم إسلام هرقل يمنعه.
هو كان يعني مات منذ زمن، لأن عبد الله بن أريوس هذا كان في زمن قسطنطين،
أهل المذهب
لما
يعني.
عقد. نعم، يعني أهل مذهبه، لأنهم بعد أن أمر بعد أن أمر قسطنطين باضطهادهم صاروا في الغابات وفي الأدغال وفي الصوامع وغير ذلك، بعيدا عن أعين قسطنطين، فصاروا مضطهدين يعني. فبقي إلى قبل زمان النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى زمانه كما في رواية سلمان الفارسي في قصة إسلامه، منهم يعني غبارات من أهل الكتاب. فيقول يعني: إن لم تسلم فسيكون عليك إثم هؤلاء الأريسيين الذين هم مضطهدون وممنوعون من إقامة دينهم.
نعم، وإليهم الإشارة في حديث عياض.
إلا غبارات من أهل الكتاب.
أو بقايا. نعم.
نعم. قوله: ويا أهل الكتاب إلى آخره، هكذا وقع بإثبات الواو في أوله. وذكر القاضي عياض أن الواو ساقطة من رواية الأصيلي وأبي ذر، وعلى ثبوتها فهي داخلة على مقدر معطوف على قوله أدعوك، فالتقدير أدعوك بدعاية الإسلام، وأقول لك ولأتباعك امتثالا لقول الله تعالى: يا أهل الكتاب. ويحتمل أن تكون من كلام أبي سفيان، لأنه لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب، فاستحضر منها أول الكتاب فذكره، وكذا الآية، وكأنه قال: فيه كان فيه كذا، وكان فيه يا أهل الكتاب. فالواو من كلامه لا من نفس الكتاب. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك قبل نزول الآية، فوافق لفظه لفظها لما نزلت. والسبب في هذا أن هذه الآية نزلت في قصة وفد نجران، وكانت قصتهم سنة الوفود 9، وقصة أبي سفيان كانت قبل ذلك 6، وسيأتي ذلك واضحا في المغازي. وقيل بل نزلت سابقة في أوائل الهجرة، وإليه يومئ كلام ابن إسحاق. وقيل نزلت في اليهود، وجوز بعضهم نزولها مرتين وهو بعيد. فإذا قيل في هذا دليل على جواز قراءة الجنوب للآية أو الآيتين وبإرسال بعض القرآن إلى أرض العدو وكذا بالسفر به. طبعا قراءة الجنوب لأن الكافر لما أمسك بالكتاب فالجنوب أولى. وأغرب
هل الآية هنا يعني ترد على من يقول أن القرآن معجز بأكثر صورة أو مقدارها من الآيات، يعني على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم توافقت
النزول الآية على وليس مقام تحدي؟
نعم،
المقام مقام دعوة، أورد الآية لأنها تؤدي الغرض والمقصود من الدعوة.
يعني موافق اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنها غير معجزة لما نزلت.
وأكثر من هذا كما يقول ابن حجر إنها من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الموافقة جاءت بعد.
نعم،
وافق القرآن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله، كشأن موافقة عمر كده.
نعم، يعني يكون الإعجاز بأكثر من ذلك، يعني نظم صورة كاملة مثلا.
هذا شأن يتعلق بتفسير بصورة من مثله، يعني
نعم إنه استطاع أن
هو يبقى في حدود أكثر صورة.
نعم نعم
نعم، لكن هنا المقام ليس مقام التحدي لنستدل به على هذه المسألة، يعني
نعم
نعم.
قال فائدة، قيل في قال وأغرب ابن بطال فادعى أن ذلك نسخ بالنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ويحتاج إلى إثبات التاريخ لذلك. ويحتمل أن يقال إن المراد بالقرآن في حديث النهي عن السفر به أي المصحف، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه. وأما الجنب فيحتمل أن يقال إذا لم يقصد التلاوة جاز، على أن في الاستدلال بذلك في هذه القصة نظرا، فإنها واقعة عين لا عموم فيها، فيقيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك كالإبلاغ والإنذار كما في هذه القصة. وأما الجواز مطلقا حيث لا ضرورة فلا يتجه، وسيأتي مزيدا لذلك في كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى. عندي مزيدا يعني، وسيأتي الأمر مزيدا.
نعم
وقد اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمنها هذا الكتاب عن الأمر بقوله أسلم، والترغيب بقوله تسلم ويؤتك، والزجر بقوله فإن توليت، والترهيب بقوله فإن عليك، والدلالة بقوله يا أهل الكتاب. وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى، وكيف لا، هو كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم.
وقف هنا
كما تحب إن شاء الله.
جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.